بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لازلنا في موضوع الإدغام، وقد سألنا سؤالا في المحاضرة الماضية أنه متى يجب الإدغام، وبينا أن الإدغام يجب في المثلين المتحركين إلا في حالات، وذكرنا حالتين من الحالات التي لا يجب فيها الإدغام، وأنها إذا توفر فيها بعض الشروط فيجب فك الإدغام. ذكرنا حالتين فيما إذا كان الحرفان قد تصدر الكلمة لا يجب الإدغام، والحالة الثانية إذا كانت الكلمة على وزن فعل مثل درر وصفق. والآن نسترسل ونكمل بقية الحالات التي يجب فيها، التي يستثنى فيها وجوب الإدغام. الحالة الثالثة إذا أن لا يكون الحرفان، يعني الحرفين المتلين، أن لا يكون الحرفان في كلمة في اسم على وزن فعل، على وزن فعل. الحالة الثالثة ثالثا أن لا يكون الحرفان متماثلان في اسم على وزن فعل مثل جودد وسرر. وذلل أيضا، كلمة ذلل، ذلل. هذه الأسماء في كل واحد من هذه الأسماء حرفان متماثلان متحركان، فالقاعدة أن الحرفين وقعا في كلمة واحدة وكلاهما متماثلان ومتحركان، فيقتضي على الأصل في الإدغام أن نسكن الحرف الأول وندهمه بالحرف الثاني. ولكن العرب في مثل هذه الصيغ، في مثل هذه الأسماء، فكت الإدغام ولم تدغم، واستثنتها من القاعدة العامة في الإدغام. فالسبب في ذلك لأن هذه الأسماء جاءت على وزن فعل، على اسم على وزن فعل، فكل اسم جاء على وزن فعل ووقع فيه هذان الحرفان فلا يجوز فيه الإدغام. وهذه الأمثلة مثل جدد وسرر وذلل، ولا خلاف في مثل هذه القاعدة. الحالة الرابعة في فك الإدغام، رابعا، أن لا يكون، هذه من المستثنيات التي نستثني فيها وجوب الإدغام، أن لا يكون الحرفان المتماثلان في اسم على وزن فعل، على وزن فعل مثل كلمة كلل، لا نكتبه كلل، ومثل كلمة لمن كما في كلل و لما من كيلن.
وكذلك كلمة ميلل ميلل ميلل
جمع ملة. هذه الكلمات أيضا إذا وجدنا حرفين متماثلين متحركين في كلمة في اسم على وزن فعل فيجب فك الإدغام ولا يجوز الإدغام. هذه الحالة الرابعة التي يستثنى فيها وجوب الإدغام. الحالة الخامسة أن لا يكون الحرفان المتماثلان في اسم على وزن فعل على وزن فعل مثل طلل طلل ولدب لدب. هذه هذا المستثنى الخامس من وجوب فك الإدغام. أيضا إذا وجدنا اسما على وزن فعل وفيه حرفان متماثلان فلا يجوز الإدغام في هذين الحرفين، ولا يوجد هناك أيضا خلاف بين اللغويين في جواز أو عدم جواز ذلك. الكل يجمعون على فك الإدغام في مثل هذه الكلمات. سادسا أن لا يكون الاسم على وزن مثل دسة دسة سن يعني فعل، نقدر نقول على وزن فعل فعلين. إذا جاء اسم على وزن جسس، جسس يعني جمع جاس، جمع جاس جاس جسس جمع جاس. فإذا جاء الاسم على وزن جسس فلا يجوز أيضا فيه الإدغام، وتجد هنا ثلاث سينات ليست سين واحدة، ثلاث سينات ولم ندغم فيها هذه الأحرف. فأيضا هذه الحالة السادسة التي يجب فيها فك الإدغام. الحالة السابعة بعد عندنا حالتين، الحالة السابعة والثامنة، هذه المستثنيات من وجوب فك الإدغام. الحالة السابعة أن لا يكون التركيب على وزن مثل أخصص بي أخصص أخصص أبي، وأصله أخصص أبي. الأصل في هذا التركيب هو الآن العرب يذكرونها على هذه الصيغة أخصص أبي. الأصل في هذا التركيب أخصص يعني ساكنة الصاد، الصاد ساكنة ثانية، اخصص ابي، اخصص ابي يعني خصه. فكلمة خصة هذه فيها إدغام، لكن لو أردت أن تجعل هذه الألف الأولى هي التي تدخل على الفعل، فيجب فك الإدغام في الصاد الأولى والثانية، وتفتح الصاد الثانية بالتقاء الساكنين، الساكن الأول اللي هو كلمة الهمز في أبي، والصاد الفاء الأخيرة من الفعل اللي هو الفعل الأمر المجزوم. فالالتقاء الساكنين فتحت هذه الصاد الأخيرة من فعل الأمر، ودخلت على الألف، دخلت الهمزة على الفعل، فالأصل فيه أخصص أبي، ولكن بالدرج وبالوصل تصير أخصص أبي. فحتى هذه الهمزة اللي هي همزة قطع في أبي أيضا قلبت إلى همزة وصل وفتحت. فهنا أيضا في مثل هذه الصيغة، في مثل هذا التركيب، أيضا هذا التركيب مستثنى من وجوب الإدغام. الحالة الأخيرة ثامنا، أن لا يكون على وزن مثل هيلل، 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 ومثله طبعا مثل هيلل قردد ومهدد طبعا هيللة معناها أكثر من قول لا إله إلا الله. فالذي يكثر من قول لا إله إلا الله نقول هذا هيللة، أي أكثر من قول لا إله إلا الله. في الحوقلة وبسملة، حوقلة أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبسملة أي قال بسم الله الرحمن الرحيم، و هيللة معناها أكثر من قول لا إله إلا الله، بينما هللة أي قال لا إله إلا الله، أما هيللة أي أكثر من هذا القول، من قول لا إله إلا الله. فأيضا إذا جاء الوزن على وزن هيللة فأيضا هذا مستثنى من وجوب فك الإدغام. فإذا استثنينا هذه الحالات الثمان فيجب الإدغام فيما عدا ذلك، يعني إذا وقع الحرفان المتماثلان في كلمة وهذه الكلمة خلت من هذه الأوزان الثمانية والصيغ، فحينئذ يجب الإدغام، مثل رد، شد، عد إلى آخره. ظن، هذه الكلمات اللي هي مثل رد وما شاكل ذلك يجب فيها الإدغام، ظن مثلا، سب، عد إلى آخره، لب، كل هذه الكلمات يجب فيها الإدغام. هناك كلمتين، هناك كلمتان أو ثلاث كلمات يعني بهذا الحدود شذت عن القياس، يعني العرب أوجبت الإدغام في كل كلامها في كل حرفين متماثلين في كلمة واحدة إلا في هذه الثمانية التي ذكرناها، ولكن هناك كلمتين أو أكثر لعله ثلاث كلمات شذت عن القاعدة، مثل هذه الكلمات التي شذت. يضربون مثالا من الكلمات التي تحفظ ولا يقاس عليها، شاذة يعني تعتبر، كلمة أليلة، هذه الكلمات الشاذة التي لا يقاس عليها، كلمة
كلمات الشاذة التي لا التي تحفظ ولا يقاس عليها. تحفظ ولا يقاس عليها. أيضا هذه لا يصح فيها الإدغام مثل كلمة أليلة. أليلة مثل نقول أليلة السقاء. أليلة السقاء يعني معناه تغيرت رائحته.
يعني سابقا العرب يجعلون من جلود الحيوانات سقاء، جود من الجلد، وهذا الجلد إذا ترك تكون فيه رائحة فيقولون أليلة. أليلة أي تغيرت رائحته. فأليل السقاء يعني تغيرت رائحته. وهناك كلمة أخرى أيضا وهي كلمة لحيحة. لحيحة لحيحة أيضا هنا حرفان متماثلان متحركان. هنا أيضا حرفان متماثلان متحركان. نقول لحيحة لحيحت عينه يعني صار بها هذه الأوساخ التي تتجمع، الأوساخ الجامدة التي تتجمع في موق العين فيقال عنها لحيحة، التي تتجمع في موق العين التي تسمى باللغة العربية الرمص. فهذا الرمص يعني إذا صار في العين هناك مادة جامدة وهناك مادة سائلة، فإذا تكونت المادة الجامدة يقال عنها الرمص، أما المادة فيقال عنها لحيحة إذا كانت المادة جامدة. هناك أيضا كلمة ثالثة وهي كلمة دببة. أيضا هذه فيها حرفان متماثلان متحركان. فنقول مثلا دببة العفو مو دببة، دببة الإنسان. فدبب الإنسان أي كثرت جعودة شعره، يعني إذا تجعد شعره فيقال عنه دببة. فدبب الإنسان يعني كثرت جعودة شعره واشتدت، أو عفوا الشعر إذا نبت في رأسه، في رأس الشعر، في الرأس إذا نبت الشعر لم يكن فيه عفوا شعر ثم نبت، فحين نقول حينئذ نقول دببه. ولكن كثرت جعودة شعره طبطة، فإذا كثرت جعودة شعره أيضا هذه من الكلمات الشاذة، فنقول طاطط الشعر. فطاطط هاي أيضا من الكلمات الشاذة، طاطط الشعر يعني كثرت جعودته. أما هنا يعني نبت دبب الإنسان يعني نبت شعر رأسه. فهذه الكلمات شاذة ولا يقاس عليها، ومجرد أن نحفظها من العرب سماعا ولا يصح القياس عليها، ولا ويجب فيها فك الإدغام، لا يجوز فيها الإدغام. فأما ما عدا ذلك فكلما وجدنا كلمة فيها حرفان متماثلان متحركان فيجب تسكين هذا الحرف الأول وإدغام الحرف الأول بالثاني، يعني يجب الإدغام لأنه مستثنى من هذه الثمانية التي ذكرناها، وأيضا ليس من هذه الكلمات الشاذة. بعد أن أجبنا على سؤال متى يجب الإدغام، الآن متى يجوز الإدغام؟ وكلمة يجوز معنى ذلك يجوز الإدغام ويجوز فك الإدغام. لما أقول يجوز الإدغام معنى لا يجب. فيجوز الإدغام معناه يجوز الإدغام ويجوز فك الإدغام. فمتى يجوز الإدغام؟ القاعدة أيضا نمسح هذا. إذن السؤال الآن متى يجوز الإدغام؟ يجوز الإدغام أولاً، يجوز الإدغام إذا كان المثلان يا أيني لازما تحريكهما، يعني الحرفين المتماثلين إذا كان يا أين كل منهما يا، مثل كلمة حيية وكلمة عيية، هاتان الكلمتان حية وعيية، حية وعيية، يجوز فيهما الإدغام ويجوز فك الإدغام. يعني يجوز أن نقول حي وعي، ويجوز أن نقول حي وعي، يجوز أن نقول حي ويجوز أن نقول عي، ويجوز أن نفك الإدغام فنقول حي وعي. هذا إذا كان المثلان يا أين، فلو كانت حركة أحد المثلين عارضة بسبب العامل، إذا أنه كانت إحدى الحركات بسبب خارجي عامل آخر سبب دخول أحد الحركتين، لم يجوز الإدغام اتفاقا، حينئذ لا يجوز أن ندغم، مثل كلمة لن يحيي، لن يحيي، يحيي. هنا هاتان الحرفان الياء هذه المكسورة والياء هذه المفتوحة، صار عندنا ياءين. لماذا يجوز الإدغام وعدم الإدغام في حي وعي؟ فنقول حي وعي. ولماذا لا يجوز الإدغام في مثل لن يحيي؟ اللغويون يقولون لأنه هنا الحركة ليست لازمة، نحن هنا افترضنا يجوز الإدغام إذا كان المثلان يا أين لازما تحريكهما، فخلي بالك على كلمة لازما، لزوم، فمن أصل الكلمة، بينما هنا هذه الحركة دخلت على الفعل لأنه دخل عليها حرف النصب، فحرف النصب هذا العامل الخارجي هو الذي جعل الياء تنصب فيكون الفعل منصوب، لأن فعل مضارع منصوب بأداة النصب اللي هي لن، فإذا هذه الحركة ليست لازمة من الأصل، فلذلك وجب فك الإدغام. وهنا في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة لا يجوز الإدغام. لماذا؟ لأنه لم تتوفر فيها حالة اللزوم. هذه الحالة الأولى التي يجوز فيها الإدغام. ننتقل الآن إلى الحالة الثانية التي يجوز فيها الإدغام. ثانيا يجوز الإدغام، طبعا لما نقول يجوز الإدغام يعني يجوز أيضا فك الإدغام في الفعل المبتدأ بتاءين مثل تتجلى تتجلى تتجلى. هذا الفعل تتجلى يجوز فيه الإدغام، فإذا فك الإدغام فهو الأصل على القياس، نظرا إلى أن المثلين متصدران الكلمة. نحن مر علينا أن المثلين إذا تصدر الكلمة فيجب فك الإدغام، لا يجوز، من المستثنيات التي لا التي تستثنى من وجوب فك الإدغام. فهنا تلحق هذا الفعل قضيتان، القضية الأولى أنه هذا من القضايا الثمانية التي مرت علينا، أن المثلين إذا تصدر الكلمة وجب فك الإدغام، لا وجب فك الإدغام يعني لا يجوز الإدغام. فهنا أيضا في مثل هذه الحالة أن الجواز هنا جاء من المستثنيات، من مستثنيات تلك القاعدة. فتقول القاعدة أن هذا الفعل الذي ابتدأ بتاءين، بينما هناك لما ضربنا مثال على ددن لن نحدد التاءين، فهنا كأنه هذا مستثنى من ذلك المستثنى. نحن استثنينا وجوب الإدغام منه، من هذه الثمانية، إذا ابتدأت الكلمة بحرفين متماثلين وضربنا مثل كلمة ددن وأي حرفين آخرين. طيب، لكن يستثنى من تلك القاعدة إذا كان الفعل أولا فعل، وهذا الفعل مبتدأ بتاءين مو بحروف أخرى، فحينئذ يجوز الإدغام ويجوز فك الإدغام. مثل هذا على الأصل، على القياس، أن لا ندغم على القياس، ولكن هذا يستثنى من القاعدة وهو جواز الإدغام. نعم. أما من أدغم فقال مثلا، فقال مثلا أتجلى وأتجلى أتجلى فهذا على خلاف القياس، يعني أدغم على خلاف القياس، لأن القياس يعني طبعا هنا يضطر طبعا أن يدخل الهمزة لأنه لا يستطيع أن يبتدئ بالساكن، لأنه عندما ندغم ماذا يحصل؟ أن هذه التاء نسكنها بدل الفتحة، فلا يصح الابتداء بالساكن لأن العرب لا تبتدئ بالساكن، فنضطر أن نأتي بالهمزة اللي هي همزة الوصل كي نتوصل بها للنطق بالتاء الساكنة الأولى، فتكون أتجلى أتجلى، وتوصلا للنطق طبعا بالتاء هذه الثانية. هاي الحالة الثانية التي يجوز فيها الإدغام ويجوز فيها فتك الإدغام. ثالثا يجوز الإدغام في نحو استتر، وهذا ما مر بعد نقلي حركة أول المثلين
إلى الساكن نحو ستر يستر ستر يستر ستر يستر. ففي مثل هذه الحالة أيضا يجوز الإدغام هي استتر. وهنا هذا الفعل تكون في هذه الحالة استتر، وتنقل حركة أول المثلين إلى الحرف الساكن، وكذلك في كلمة ستر ويستر. فهذا أيضا من الحالات التي يجوز فيها الإدغام ويجوز فيها فك الإدغام. وقد مر معنا في الباب الفعل افتعل، يعني كأنه هذا استتر هو مشمول في الحالة السابقة، لأن هناك أيضا خلاف بين التميميين وبين الحجازيين في موضوع في باب افتعل، فبعضهم يجوز وبعضهم لا يجوز. وقد مر معنا هذا البحث في باب افتعل مما العين فيه تاء. نعم، هذه الحالات الثلاثة. عندنا الحالة الأخيرة من حالات فك الإدغام، الحالة الرابعة لجواز فك الإدغام أو جواز الإدغام وجواز فك الإدغام، الحالة الأخيرة رابعا يجوز الإدغام في مثل تتبين هذه أيضا تتبين تتعلم تتنزل كذلك تتنزل تتنزل. فهذه نقول تعلم وتنزل، تعلم وتنزل، فيجوز هنا الإدغام ويجوز فك الإدغام. هذه الحالات الأربعة يجوز فيها الإدغام ويجوز فيها فك الإدغام. الحالة الثالثة من هذه الحالات التي طرحنا فيها السؤال في المحاضرة الماضية وفي هذه المحاضرة، وهي متى يجب فك الإدغام. عرفنا الحالات التي يجب فيها الإدغام وعرفنا الحالات التي يجوز فيها الإدغام، يعني يجوز الفك ويجوز الإدغام. السؤال الثالث، متى يجب فك الإدغام، متى يجب فك الإدغام. أيضا هنا عندنا حالات إذا حدثت يجب فيها فك الإدغام، نذكرها مع الأمثلة. السؤال، متى يجب فك الإدغام؟ إذا اتصل بالفعل المدغم عينه في لامه، يعني أن تدغم عين الفعل في لام الفعل، يعني الحرف الثاني من الفعل في الحرف الثالث من الفعل. إذا اتصل بهذا الفعل ضمير رفع
سكن آخره. إذا اتصل بهذا الفعل المدغم
ثاني حرف من عنده بثالث حرف إذا اتصل به ضمير رفع سكن آخره، مثل حللت وحللنا فإذا أدخل عليه جازم جاز الفك، مثل لم يحلل لم يحلل يحلل. وفي قوله تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فهنا هذه الحالة لا يجوز فيها الإدغام وإنما يجب فك الإدغام، فتقول حللت وحللنا حللنا وحللتم. فكلما اتصل بالفعل ضمير رفع، وهذا الفعل اللي هو بالأصل تدغم عينه يعني اللام الأولى بالثانية في لامه، والحرفان متماثلان، واتصل بهما ضمير رفع، وهذا الحرف الثاني الحرف الثالث من الفعل سكن. لماذا سكن؟ لدخول ضمير الرفع عليه، لأنه التاء ضمير رفع يعني ضمير الفاعل، وكذلك النا ضمير رفع، فحينئذ يجب إسكان الفعل الماضي اللي هو آخر الحرف لازم نخلى عليه سكون. فإذا سكن فحينئذ لا يجوز الإدغام. لماذا؟ التعليل، لأنه عندما نقول حل حل هو مدغم بالأصل، حل هذا الأصل بالماضي حل، عندما أريد أن أدخل تاء الفعل أنسب الفعل لنفسي فأقول حللت، فلا يجوز أن أقول حلت. لماذا؟ لأن الإدغام إسكان الأول من الحرفين المتماثلين وإدغامه بالثاني المتحرك، فأنا إذا أسكنت الأول هذا اللام فراح، والثاني هذا أسكن لدخول تاء الفاعل ضمير الرفع، فراح التقاء ساكنين يصير عندي، هذا أسكنه وهذا هو بالأصل ساكن فيصير عندي التقاء ساكنين، ولا يصح هنا كيف أنطق بالكلمة مع وجود الساكنين، لا يجوز هنا أن نطق بوجود الساكنين. فإذا لابد أن أفك الإدغام، إذا لابد أن أقول حللت، فحل مثلا قل مثلا جل مثلا إلى آخره، دل مثل كلمة دل دل، فعندما أريد أن أنا أقوم بالفعل أقول دللتك على الطريق، دللتك دللتك، لأنه هذا ضمير الرفع اللي هو التاء، أو دللنا أو دللتم، هذا الضمير عندما يدخل على الفعل الماضي فلا بد أن الفعل الماضي يكون مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع ضمير الفاعل. وإذا الإدغام أيضا نسكن الفعل الأول من المتماثلين فيحدث ماذا؟ يحدث التقاء الساكنين، فلا بد من تحريك أحدهما، والتحريك الحركة تسبب منع الإدغام، الحركة للحرف الأول هي مانعة للإدغام لأنها تفصل بين الحرف الأول والحرف الثاني، وهذا الفاصل هو مانع من الإدغام، لأن الإدغام هو أن يرتفع منهما اللسان كحرف واحد بالصوت بالحرفين المدغمين، فإذا كانت هناك حركة فحينئذ لا يحصل هذا الرفع، فكأنهما يكونان حرف واحد. أيضا عندنا طبعا هناك آيات كريمة كثيرة فيها فك الإدغام، مثل ومن يرتدد منكم عن دينه إلى آخره، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، فهذا إذا أدخل عليه الجازم جاز الفك،
أما إذا في حالة اتصال تاء الفعل تاء الفاعل عفوا يجب الفك، لا أنه نقول يجوز الفك، هنا يجب الفك. ففرق بين يجب فك الإدغام وبين جواز فك الإدغام. وجواز الفك هو لغة أهل الحجاز، يعني أهل الحجاز التي أغلب القرآن الكريم نزل في لغة أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز فك الإدغام. ويجوز في غير القرآن أن نقول لم يحل، وهو لغة بني تميم وغيرهم. وقد جاء القرآن الكريم في قوله تعالى ومن يشاق الله، يعني أدغم في القاف، وهي لغة بني تميم. وهنا أيضا ومن يحلل فك الإدغام، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ففي حالة الجزم جاز الفك وجاز الإدغام، أما في حالة اتصال الضمير الرفع فيجب فك الإدغام في هذه الحالة. وهناك حالات أخرى أيضا، مثل في أفعل التعجب، مثل أقول أحبب بزيد، فهنا أيضا لابد أن نفك الإدغام. ومثلا أجدد ببياض وجهه، يعني ما أشد بياض وجهه مثلا. وأيضا في اسم الفعل هلم أيضا هنا يجب الإدغام، فإنهم التزموا الإدغام، لا يفك الإدغام في هلم. هذه الحالات التي ذكرناها الأخيرة هي حالات تكملة للحالات السابقة الثلاث التي يجب فيها الإدغام ويجوز فيها الإدغام ويجب فك الإدغام. إلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الحالات الثلاث في حالات الإدغام وجوبا وجوازا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين.